إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا رعاكم الله في ذكر الشبه التي يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى عن القوم مع تفنيدها والرد عليها. ومر معنا من تلك الشبه في قول القائل أن ما يفعل عند الصالحين من توجه وغيره من العبادات ليس بعبادة، وكيف أن المؤلف رحمه الله تعالى تدرج معه في الرد، وذلك بالدخول في أمر محكم لا نزاع فيه ألا وهو الأمر بإخلاص العبادة. فإنه من أقر بهذا الأمر واعتقد وأدعن بأن الله قد أمر العباد بإخلاص العبادة، بقي طرح السؤال وهو ما معنى إخلاص العبادة. فإن أجاب كان بها، فإن لم يجب عليها فما يعطى مفهوم العبادة والتي مأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومرت معنا هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. ثم إذا قر بهذا التعريف تدخل في ذكر صور من صور العبادات، ومن ذلكم الدعاء وهكذا الذبح. وحين على ما مضى ومشى عليه المؤلف سيلتزم هذا صاحب الشبهة، سيلتزم بما يذكر له بأنها عبادة. إذا قر بأنها عبادة فيقال إذن صرفك لها لغير الله تعتبر شركا. وهكذا بين المؤلف رحمه الله تعالى أن الكفار كانوا يعبدون غير الله سبحانه وتعالى. إذا قر بذلك اعترف أن الكفار يعبدون غير الله سبحانه وتعالى، بقي السؤال كيف كانت عبادتهم لهذه الذوات ولهذه الأرواح ولهذه الأصنام. فإن أتى بما يعرفه من دين الله عز وجل فقد أقر عن نفسه، وإن لم يعترف فليعلم ويبين له أن الكفار كانوا يتقربون إلى هذه الذوات من المعبودات تارة بالذبح وتارة بالدعاء بغيرها من أصناف العبادات. فإذا قر بها إذن لا فرق بينكم وبين من عبد الأوثان ومن عبد الصالحين من ماذا من أهل الجاهلية. نواصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبرأ منها. هذه الشبهة هي الشبهة الخامسة، وهي إنكار الشفاعة. قد يأتي مبتدع ويناقش ويجادل في أمر الشفاعة، وهذه مسائل من أعظم المسائل جدلا بين أهل البدع، وما دخلت عليهم هذه البدع وهذه الجهالات والشركيات إلا تحت شعار الشفاعة، تحت شعار الشفاعة. وكما قلنا يا أخوان، القوم لهم مسميات بها يتعذرون بفعل ما أرادوا، لربما الفعل شركي لا شك فيه ولا ريب، لكن بماذا يمرر وبماذا يسوق؟ لا يمرر ولا يسوق إلا بتغيير اسمه فقط. إذا غيروا الاسم ظنوا أن هذا المسمى إذا تغير يتغير الحقيقة، وهذا باطل، وهذا هو عين الباطل. وإلا لو فتح هذا الباب لارتكبت الذنوب والمعاصي والكبائر، بل لوقع الناس في الشرك كما فعل هؤلاء. وكما ذكرنا بالأمس لربما يأتي أحدهم ويدعو غير الله عز وجل، ما يسميه التجاء، لا يسميه دعاء. أو يأتي الواحد منهم فيذبح لغير الله سبحانه وتعالى، ماذا تسميه؟ قالوا سميه تبرك، تبرك الصالحين. وهكذا لربما أحد يأتي منهم وماذا ويستغيث بغير الله، وماذا يسميه شفاعة. وهكذا تأتي هذه الطوام والعظام من الشركيات والكفريات بحجة أن مسماها ليس بالمسمى الذي ذكر في كتاب الله عز وجل. وهذا كله من التحايل على دين الله ومن التحايل على شرع الله. ورجعت الأحاديث التي فيها نوع التي فيها بيان لهذا المنزلق الذي سيقع فيه الناس كما جاء في السنن بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن أناس يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها وهذا ظاهر. ولن تسمع عن الخمر بعض الناس الذين عندهم ماذا فلسفة ومنطق وجدل إذا شرب الخمر فيسأل يا أخي أو يتكلم معه يطلب منه ويخبر بأن هذا حرام وأن هذا كبير من كبائر الذنوب ولا يجوز. يا أخي هذا ما هي خمر, هذا ويسكي ولا هذا شمبانيا ونحو ذلك. يأتي بأسامي يخرجها عن مسمى الخمر ثم يظن أن بهذا المسمى أو بهذا الاسم زال الحكم, بهذا الاسم نفي الاسم نفى الحكم. وانظر تخيل يا عبد الله ما يكون من هذا الباب. وهكذا الزنا, رجل أو امرأة تتعاطى الزنا فيذكر بحرمة الزنا, لكن هذا ما هي زنا, هذه علاقة شخصية. طالب بين الزنا زنا عبارة عن مال تدفع مال ما أدري إيش بغي امرأة تبغي تريد من زناها المال فقط. لا هذا عود بحلنا, هذا علاقة ماذا؟ شخصية, علاقة جنسية, علاقة طيبة, علاقة حميمة. فيأتي بهذا الأسماء بها يهون ما عليه من مصيبة. فالشاهد أن القوم أخواني في الله يدندنون على هذه الأسماء والذي بها يبررون الشركيات التي هم عليها. قال فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرأ منها. المقصود أخواني في الله أن هؤلاء يريدون من هذه الشبهة مسألة, وهي أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أعطاه ربه عز وجل شفاعة. ربنا أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعة. فيأتي الضال ويأتي المبتدع ويقول لك أنت يا أيها السني هل تتبرأ من شفاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يسألك هذا السؤال, ينصب نفسه مقام المهاجم, يهاجمك ويلزمك بهذا السؤال. يقول أنت تنكر شفاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فأنت بين أمرين, إن قلت أنا أنكر الشفاعة كفرت. شفاعة الله قد من على عبده على النبي محمد بماذا؟ أنواع الشفاعات كما سيأتي بيانها بالكتاب والسنة وعلى ذلك إجماع السلف في بعض صورها. فهذه الشفاعات ثابتة على رسول الله. فأنت إذا تنكرت لها وتبرأت منه لا ليست هناك شفاعة وأنا ما أعترف بشفاعة, فقد دخلت ماذا؟ في باب من أبواب الكفر. وإن قلت نعم أنا أقر بالشفاعة إذن فلماذا تنكر علينا؟ أنت تثبت الشفاعة, نثبت الشفاعة وما نفعله هي شفاعة, ما نفعله هي شفاعة. فهذا القصد وهذا الغرض من طرح هذا السؤال هو الإلزام, أنك يا عبد الله إذا علمت أن رسول الله عنده شفاعات فأنت هل تنكرها تتورأ منها أم لا؟ فإن كان جوابك بلا فقد ضللت, وإن كان جوابك بنعم تثبت هذه الشفاعة إذن ما في فرق لا بيننا ولا بينكم. فنحن كل ندندن حول شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا فيما يتعلق بهذه الشبهة. قال المؤلف رحمه الله تعالى فقل, أي في ردك على هذه الشبهة. قال فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها, بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع وأرجو شفاعته, ولكن الشفاعة كلها لله كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا. قال ولا تكون إلا من بعد إذن الله كما قال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه, ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهو لا يرضى إلا التوحيد كما قال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه ولا يشفع النبي ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله فاطلبها منه، فأقول اللهم لا تحرمني شفاعته، أو اللهم شفعه في، وأمثال هذا. هذا خلاصة الرد للمؤلف رحمه الله تعالى في مسألة الشفاعة التي يدندن بها القوم، وستأتي شبهة بعد ذلك وهي على هذا نفق، لكن نأتي هنا إلى الأصل. قلنا الشبهة قائمة على مسألة، وهي إن كنتم تثبتون الشفاعة إذن لا خلاف بيننا وبينكم، ما هو الرد؟ قال قل لا أنكرها ولا أتبرأ منها. إذن الجواب مباشر أني لا أنكرها، بل أثبت هذه الشفاعة وأنها حق، وأن الله قد من بها على رسوله عليه الصلاة والسلام، بل هو الشافع المشفع، وأرجو شفاعته. أي نحن جميعا إخوان فينا نرجو أن نكون ممن يشفع فينا، يشفع فينا نبينا عليه الصلاة والسلام، فنرجو شفاعته عليه الصلاة والسلام. هنا قبل الدخول إخوان في تفصيل القضية نأتي إلى معنى الشفاعة. ما معنى الشفاعة؟ يقول علماء الشفاعة من الشفع، الشفاعة من الشفع، والشفع هو ضد الوتر، الشفع هو ضد الوتر. عندنا ماذا؟ وتر، وعندنا شفع أي كالزوج، فكما قال ربنا عز وجل والفجر وليال عشر والشفع والوتر، فهناك وتر وهناك شفع. وكيف وليس إذن إذا كان الشفع ضد الوتر فلماذا سمي الشافع شافع؟ لماذا سمي الشافع شافع؟ ولماذا سمي الشفيع شفيع؟ سموا بذلك لأن السائل بانضمام الشافع أصبح زوجا بعدما كان فردا. أن السائل بعد انضمام الشافع له، يعني هذا يعني عبارة أن السائل بعد انضمام الشافع له أصبح زوجا بعدما كان فردا، أصبح زوجا بعدما كان فردا. كيف هذا؟ سائل يعني هذا سائل يعني. وهذا يجرنا إلى فهم مثلا، إذن ما معنى الشفاعة شرعا؟ قال العلماء الشفاعة شرعا التوسط للغير، التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة، التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة. فلن نأتي إلى معنى هذا التعريف. الشفاعة هو أن يأتي سائل يريد حاجة، يريد حاجة، لكن لضعف هذا السائل ولعجزه يعرف من نفسه أنه لوحده لا يستطيع أن يقوم بهذه المهمة، مهمته إما قائمة على جلب منفعة أو دفع مضرة، فهو في ظنه أنه لضعفه ولمانع فيه ما يستطيع على أداء هذه المهمة، فماذا يفعل؟ فيستعين بشافع، يستعين برجل يشفع له، يتوسط له للوصول لهذه المهمة إما من جلب منفعة أو دفع مضرة. هذا ما يسمى بالشفاعة، أنك تتوسط للغير، وكما يقال أن الغير يتوسط إليك بأن يجلبك منفعة أو يدفع عنك مضرة. وهنا تأتي معنى اللغوية، فقلنا في اللغة سمي الشفع شفع، يعني سمي يعني هذا الأسلوب، وهو يعني سمي الشفع شفع لغة، أو سمي الشافع شافع، قالوا لأن السائل بانضمام الشافع له يكون زوجا بعدما كان فردا. قلنا يا إخوان عيد، الشفع ضد الوتر، الوتر ما كان منفرد، الوتر ما كان منفرد، والشفع ما كان زوج. طيب سائل لوحده، هذا سائل هو واحد يريد أن يؤدي مهمة، يذهب إلى أمير، يذهب إلى وزير، يذهب إلى من هو فوقه لغاية جلب منفعة ودفع مضرة، لوحده ما يستطيع، فماذا يفعل؟ فيأتي بمن؟ بشافع.
يأتي المشؤول، يأتي صاحب قبيلة، يأتي صاحب مركز، لصاحب يعني حالة أو حاية أو ناحية، قل يا أخي أنت لك مقدار، لك مقام عند ذاك الأمير، ذاك قم معي، قم معي فشفعني عندك. فيأتي هذا الشافع ماذا مع السائل إلى ذاك المسؤول، فالأثنان قد وجدا. السائل ما يريد يطلب مسألته، وهذا الشافع يشفع له، فأصبح الاثنان ماذا طالبين، يطلبان طلب، السائل يطلب لنفسه والشافع يطلب لغيره، فأصبح ماذا الاثنان، هو كان واحد، هو كان واحد فرد، كان وتر، فلما بالشفاعة أصبح ماذا، أصبح زوج، فسمي شفع، فسمي شافع، شافع والشفيع شفيع لهذا الاسم، لوجود المعنى اللغوي أنهم أصبح ماذا زوجا بعدما كان فردا، وكان فرد لوحده، لكن من ضمام الشافع معه أصبح ماذا، أصبح زو ماذا زوجين واثنين، أصبح ماذا على مسمى الشفاعة. فهذا فيما يتعلق بالشفاعة. فالقوم يريدون من رسول الله عليه الصلاة والسلام ماذا؟ أن يكون شافع، أن يكون شافع. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى بعدما بينا هذه المسألة، قال وأرجو شفاعته. فنحن نرجو، نحن نرجو أن يشفع لنا، وكما قلنا يا أخوان أن الله عز وجل قد ماذا تكرم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بأن أعطاه أنواع، بأن أعطاه أنواع من ماذا، أنواع شتى من أنواع الشفاعات. فالشفاعة هي اسم جنس، اسم جنس يدخل تحته الكثير من الشفاعات، ومن درس في كتب المعتقد قد علم بذلك، كيف أن هناك شفاعات، منها ما تكون شفاعة في أناس يعني حفظ القضاء، وشفاعة كذلك في إدخال أهل الجنة الجنة، وشفاعة في أناس كانوا من أهل النار ألا يدخلوها، وأناس كانوا في النار يخرجوا منها، أنواع من أنواع الشفاعات تعطى لنبينا عليه الصلاة والسلام. وأعظم شفاعة من هذه الشفاعات ما يكون من فضل القضاء، ما يكون من فضل القضاء في يوم القيامة، فهذه أعظم شفاعة أعطاها نبينا عليه الصلاة والسلام وامتاز بها، حينما تأتي الخلائق يوم القيامة في ساحة الحشر، فيبتلى الناس، يبتلى الناس بعرقهم على قدر أعمالهم، فيذهبون إلى الأنبياء ويذهبون إلى الرسل عل وعسى أن يشفعوا لهم عند الله بماذا؟ بفصل القضاء، بفصل القضاء بين الخلائق. فيذهبون إلى من؟ يذهبون إلى آدم وإلى عيسى وإلى موسى، ثم يذهبون إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذه أعظم شفاعة أعطاها نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، وغيرها من الشفاعات، وغير ذلك من الشفاعات. إذن نحن من معتقد أهل السنة والجماعة نثبت هذه الشفاعة، بل ونرجو من الله عز وجل أماذا؟ أن نعطى وأن نكون من أهلها، أن نعطى وأن نكون من أهلها، وأن نكون ممن ماذا؟ ممن يشفع فينا نبينا عليه الصلاة والسلام. قال ولكن الشفاعة كلها لله، كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا. أي نحن مع اعتقادنا بوجود وثبوت هذه الشفاعة، لكن نعلم أن هذه الشفاعة ليست ابتداء من رسول الله، بل هي ملك لله سبحانه وتعالى، فهذه حقيقتها. ودليل ذلك هذه الآية، ما معنى قوله عز وجل قل لله الشفاعة جميعا، أي أن الشفاعة، أصل الشفاعة وابتداء الشفاعة هي ليست ملك لأحد، إنما هي ماذا؟ من ملك ربنا عز وجل. وسيأتي إيضاح ذلك حينما تأتي الفقرة الذي بعدها. قال ولا تكون إلا من بعد إذن الله، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هنا مسألة، وبهذا نعرف كيف تكون الشفاعة لله عز وجل، وهي أن الشفاعة الثابتة لرسول الله تعتبر شفاعة مقيدة، تعتبر شفاعة مقيدة ليست شفاعة مطلقة. لماذا مقيدة؟ لأنها بشروط، لأنها بشروط. فلا يظن ظان، لا يظن ظان أنه إذا استشفع برسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه سينال الشفاعة، لا تظن يا عبد الله، لا تظن هذا الظن، أنك مباشرة إذا طرقت باب الشفاعة أنا قلت سيشفع لك مباشرة، لا، بل الشفاعة لابد لها من شروط، إذا توفرت وتحصل أسباب الشفاعة فإنك تكون من أهلها بإذن الله، وإن لم تتوفر وإن لم تتحصل فإنك يا عبد الله لا يمكنك أن تكون من أهلها. ولهذا نبه المؤلف رحمه الله تعالى إلى شروط هذه الشفاعة. من هذه الشروط، ولعلكم إخواني في الله قد كررت مثل هذه المثال عليكم لكن من باب المراجعة، ولماذا؟ لأن المؤلف ذكرها في هذا الفصل. ومن ذلك الإذن، فإن ربنا عز وجل بين أن الشفاعة لابد أن تكون بإذن، وقد قال العلماء أن الإذن قد يكون كونيا ويكون شرعيا، لابد من إذن كوني وإذن شرعي للشفاعة. إذن شرعي بأن الله يأذن لمن شاء، يأذن لمن شاء، وهناك إذن كوني بل لا تقع إلا إذا شاء سبحانه وتعالى. وحتى فأنا لا توسع في هذه المسألة الإذن الشرعي والكوني كبيان هذه المسألة، أن الشفاعة إذا وقعت إذا وقعت في يوم القيامة وفاز من فاز بشفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام فإنه ما سيفرح وما سيتحصل على شفاعة رسول الله إلا بعد ماذا؟ إلا بعد إذن من الله عز وجل، إلا بعد إذن من الله سبحانه وتعالى. مر معنا قبل قليل ماذا ما يتعلق بالقصد والقضاء وكيف نصر الله بشفاعته، لماذا بشفاعته؟ أنه يلتجئ إلى ربه عز وجل لفصل القضاء. لكن انظروا، هل نبينا عندما جاءت الأمة إليه وجاءت تلكم الخلائق إلى نبينا عليه الصلاة والسلام هل قام من أمره مباشرة قال اذهبوا فقد شفعت فيكم؟ ما استطاع رسول الله، ما استطاع نبينا أن يشفع مباشرة فيما أراد وفيما شاء. لماذا؟ لأن الشفاعة ليست ملكه، ليست في ملكه، وإنه لمن؟ بيد الله عز وجل. فلما أراد أن يشفع للخلائق ماذا يفعل؟ يذهب إلى ربي عز وجل حتى يأتي عند عرش الرحمن فيخر ساجدا عليه الصلاة والسلام، ثم يدعو ربه ويسأل ربه عز وجل ويفتح له عز وجل ماذا؟ من القمال من الأسماء ما لم يفتح من قبل. فحينها يناديه ربه عز وجل يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. إذن متى جاءت الشفاعة؟ هل رسول الله ملكها يملكها؟ حد يأتي من أمه مثل ما شاء؟ ما استطاع ملكها. لو كان يملك الشفاعة لأعطاها لتويها، لكن ما أعطى لأحد، لأنه ماذا؟ ينتظر الإذن من الله عز وجل. فما شفع لأمته ولا شفع للخلائق بعد إلا بعدما أذن له ربنا عز وجل بالشفاعة. إيش ماذا؟ ارفع رأسك وسل تعطى واشفع وشفع. فحين يقوم رسول الله فيشفع ماذا؟ في فصل القضاء. إذا نبينا عليه الصلاة والسلام لم يشفع للمخلوقات إلا بعد إذن من الله سبحانه وتعالى. فهذا يدلك يا عبد الله أن الشفاعة بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى، بيد الله، ليس بيد رسول الله عليه السلام يعطيها من شاء ولمن شاء وكيف شاء كما يظن بعض الناس. يظن بعض أن إذا ارتمى بجنائب رسول الله واستشفع برسول الله فإن الله سيقول قد استشفع له، خلاص نالتني شفاعة رسول الله. لا يا عبد الله، فرسول الله ما يستشفع لأحد إلا بعد إذن من الله سبحانه وتعالى. وفي قوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى في بيان الشرط الثاني، وما هو شرط الرضا؟ شرط الرضا أن الله عز وجل لا تكون الشفاعة عنده مقبولة إلا إذا رضي عن الشافع ورضي عن المشفوع، يرضى عن الشافع، يرضى عن الشافع الذي يطلب ويرضى عن المشفوع الذي يريد. فإذا كانت أوصاف الشافع والمشفوع على أوصاف مرضية عند الله عز وجل فحينها فإن الله عز وجل ماذا؟ يأذن بهذه الشفاعة وماذا؟ وتكون حاصلة. أما إذا لم يرضى ربنا لا عن الشافع ولا عن المشفوع فحين الشفاعة ماذا؟ باطلة. فالشفاعة باطلة ولا تقع. فمثال ذلك مثلا أن الله لا يشفع إلا لمن ارتضى. جنس من الناس ربنا ليس براض عنهم، ليس براض عنهم، هل يمكنهم أن يكون شفعاء؟ لا يكون شفعاء. ولهذا قال ما يشفع إلا المرضي، مثل من؟ مثل الأنبياء والعلماء وهكذا من الصالحين، هؤلاء هم الذين يشفعون عند الله عز وجل في ماذا؟ في الخلائق. وهكذا المشفوع لا يكون مشفوعا ويستحق الشفاعة من غيره إلا إذا كان ماذا؟ على أمر مرضي. إذن ليست الشفاعة لكل من هب ودب، ليست الشفاعة لكل من هب ودب، ليس كل من طلب الشفاعة ظن أنه تحصل عليها، فإن هذا ماذا؟ معتقد باطل، لأن الشفاعة ليست مطلقة بل مقيدة، إما ترى مقيد بالإذن، بأن الأنبياء ما يشفع إلا بعد إذن من الله عز وجل لا يملكها بيده، وكذلك أن ليس كل أحد من الناس طرق وتطرق إلى باب الشفاعة يتحصل عليها، لأنه لعله ليس بمرضي عند الله عز وجل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو لا يرضى إلا التوحيد، كما قال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذا من الصفات المرضية في المشفوع أن يكون من أهل التوحيد، أن يكون من أهل التوحيد، فهذا أخوان شرط مهم. ما أحد يستحق الشفاعة إلا إذا كان موحد، فلو أن شافع بلغ من الكرامة وبلغ من الولاية وبلغ من الإيمان مبلغا، فأراد هذا الولي وأراد هذا النبي أن يشفع، وكانت شفاعته لكافر، هل تنفع هذه الشفاعة؟ ما تنفع هذه الشفاعة، ما تنفع. لماذا؟ لأن هذا الكافر على طريقة غير مرضية، لأن الطريقة المرضية إنما تكون للموحدين، ومن كان مشرك فإن طريقته ليست مرضية، لا يرضاها ربنا عز وجل ولا يرضى لعباده الكفر. ولهذا لما وجد من الأنبياء من شفع في بعض الكفار، ربنا عز وجل ما قبل شفاعتهم. انظر، مع أنهم من أهل الشفاعة الأنبياء، الأنبياء يشفعون للخلائق ولكن بالشروط كما قلنا بعد إذن الله عز وجل، وكذلك الأنبياء يشفعون لكن برضا من الله عز وجل في هذا المشروع. ولهذا لما قام نوح عليه السلام عندما أراد أن يستشفع بمن؟ بابنه، ربي إن ماذا؟ إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. نوح عليه السلام استشع بابنه وتوسط لربه بابنه أن الله يكشف عنه هذا الضر من الغرق ونحو ذلك، وأن الله ينجيه من غضبه من عذابه. فماذا كان رد؟ ربنا عز وجل بين لنوح أن هذا عمل غير صالح، وأنه ليس من أهلك. لماذا؟ لأنه مشرك. ولو كان هذا ابنك، ولو كان من أقربائك، ولو كنت هذا نبي عندي لك المقام ولك مال المكانة، لكن شفاعتك في محل ليس قابل للشفاعة لأنه مشرك. وهكذا إبراهيم عليه السلام حينما أراد ماذا؟ أن يستشفع بأبيه، كذلك لم تقبل شفاعته. لما لم تقبل شفاعته؟ لأنه شفع في محل غير قابل للشفاعة. فهذا ماذا يعطيك؟ هذا الأصل. ما هو الأصل؟ أن الشفاعة حقيقة هي بيد من؟ بيد الله عز وجل. فانظر، الإذن بيد من؟ بيد الله. ورد عن من؟ من عند الله عز وجل. فالنبي لو أراد أن يشفع ويشفع لكن في محل غير قابل للشفاعة، فإن شفاعته لا تقع، ولا تقبل. لماذا؟ لأن الشفاعة الأصل بيد الله عز وجل، يعطي لمن شاء وكيف شاء عن الأوصاف ذكر ربنا في كتابه. وهذا أخواني في الله فيه ماذا؟ بيان مهم لهذا المثل الذي لم يتفطن إلى الكثير، والكثير من عباد القبور، فهم يظنون أن الشفاعة بيد رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعطيها لمن شاء. لا تشاء تأتي عند نبيك: يا رسول الله شفعني فيك، حظ الشفاعة. فماذا؟ فينسى أن الشفاعة بيد الله، ينسى الإذن، ينسى الشروط، ينسى القيود، فيظن أن مال الشفاعة التي عند رسول الله شفاعة مطلقة. طب يا أخوة، ماذا إذا علمت هذه الشروط؟ يعلم حينها أن الشفاعة حقيقة هي بيد الله عز وجل، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: قل لله الشفاعة جميعا. فالشفاعة هذه مؤداها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: فإذا كانت الشفاعة كلها لله، ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله فاطلبها منه.
إذا عرف الحل، عرف الأمر، عرفنا أين مصدر الشفاعة، مصدرها وأصلا عند الله عز وجل. إذن يا أخي اختص الطريق، اذهب يا ربك عز وجل، فاسأل ربك عز وجل أن يجعلك ممن رسول الله يشفع فيك، يشفع فيك. فتقول كما قال المؤلفة، تقول اللهم لا تحرمني شفاعة نبيك، قل هكذا، اللهم لا تحرمني شفاعة نبيك. لماذا؟ لعلمك أن الشفاعة بيد الله عز وجل، ربنا بماذا؟ بقدرته وبرحمته وبلطفه أن يجعل رسول الله هو الذي يشفع فيك. لمن هذا الأمر؟ بيد الله عز وجل. فأنت يا عبد الله اذهب لمن بيده الشفاعة، فتسأل ربك عز وجل إذا أردت أن يتغمدك الله عز وجل برحمة من عنده، وذلك أن تنطوي تحت شفاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاذهب إلى الله عز وجل واطلب من الله، لأنه لا يحرمك شفاعة نبيك عليه الصلاة والسلام. فقال المؤلف، قال فإذا تبين لك أن الشفاعة كلها لله فاطلبها منه، وقل اللهم لا تحرمني شفاعته، أو تقول اللهم شفعه في، وأمثال هذا. وهكذا يكون دعاؤك يا عبد الله كله يدور على قلب الشفاعة التي يدير رسول الله من عند من؟ من عند الله سبحانه وتعالى، أن الله يمن عليك بشفاعة من رسول الله، بيفضل ماذا يشفع لك في الحشر ويشفع لك في دخول الجنة، كما تأتي ذلك بيانه. هذا ما يتعلق ما بهذه الشبهة الخامسة في بيان ما يتعلق بالشفاعة. إذن لو قال لك الضال، لو قال لك رجل جاهل، يا عبد الله أنت يا سني أنتم ماذا تدندنون على موضوع الشفاعة؟ وإحنا نسألكم سؤال، أنتم أتنكرون شفاعة رسول الله أم لا؟ من الجواب، إن قلتم أنكرتموها أنتم كفار، ماذا أنكرتم؟ أشياء مثبوتة على رسول الله في الكتاب والسنة، وإن قلتم نحن نثبتها، إذا نحن إياكم على حد سواء، فعلامة تنكرون علينا. ما هو الجواب؟ الجواب يقال نعم، نحن لا ننكر الشفاعة، بل نحن نثبت الشفاعة لرسول الله، بل نرجو الله عز وجل ماذا أننا شفاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن أمر، وهو أن هذه الشفاعة التي تصل رسول الله لابد لها من شروط، وهذه الشروط موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا ما توفرت لنا هذه الأمور، إذن فالشفاعة تكون ماذا؟ من الشفاعة المحمودة ومن الشفاعة الشرعية. وأما إذا انتفت شرط من هذه الشروط، فإن الشفاعة ماذا؟ من الشفاعة الشركية، والذي ماذا؟ نفاها ربنا سبحانه وتعالى عنه. هذا ما يتعلق بما الموضوع هذه الشبهة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى، فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شيء أخرى ويتابع لما مضى، قال فإن قال النبي أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، قال فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، هذه الشبهة ما لماذا يجاد المثير؟ ما الشاهد منها؟ أن هذا الضال لو أنك ألزمت بالنهاية تلزم بهذا الإلزام، وهو يا أخي يفهم، تدور معا بهذا الشروط والأوصاف، قل يا أخي الشفاعة عند الله عز وجل فاطلبها من الله، فجرد اسمع يا أخي، الشفاعة في صحيح بيد الله، وكذلك الشفاعة، وكذلك الضال، الشفاعة هي موجودة عند رسول الله، ربنا أعطى رسول الله الشفاعة، فأنا أطلبه من شيء أعطاه الله. فهذا ماذا ملخص هذه الشبهة؟ فقال فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، هذا ملخصها. قال فالجواب، قال فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، فقال فلا تدعو مع الله أحدا. المؤلف رحمه الله تعالى الآن تنازل، لماذا؟ لمجادل، تناقش مع رجل بلغ من هواه أنه لا يريد إلا وإلا يأخذ الشفاعة من رسول الله عليه والسلام. أنت بإمكانك أنك لا تسلم له، تأتي له ماذا؟ بأن الشفاعة لها مقيدة، وأنها بإذن، وأنها مشروطة، وأنها بأوصاف، وأوصاف كلها ترجع إلى الله عز وجل، فصلى مهما تدعوه ومهما تلتجئ إليه، لأنه لا يملكها لنفسه، يعني لا يملك لغيره، دعا عمه والأنبياء من قبل، دعوا لآبائهم، دعوا لأبائهم ما ملكوها، فهو كذلك لا يملك شيء. فإن أصر إلا قال لا هي عنده، الشافعي يملك شفاعة وأنا أطلب من شفاعة رسول الله، فماذا؟ فكيف الرد؟ قال فالجواب أن الله أعطاه شفاعة ونهاك عن هذا فقال فلا تدعو مع الله أحدا. إذن قل له إن الذي أعطى لرسول الله الشفاعة فإنه بالمقابل نهى عن دعاء غير الله عز وجل. تفضل لهذا أنت تقول الشفاعة بيدي رسول الله أنا سأنتزعها وأخذها وأطلبها منه، وبالمقابل تذكر يا من تطلب الشفاعة بأن الله نهاك عن الدعاء، فما علاقة الدعاء بالشفاعة؟ قال العلماء أصل الشفاعة عبارة عن دعاء، أصل الشفاعة عبارة عن دعاء، لأن الشفاعة ماذا؟ عبارة عن طلب. الشفاعة عبارة عن طلب، عبارة عن سؤال. وما معنى وما تفسير الدعاء؟ مرة تفسير الدعاء، الدعاء تفسير وطلب، وهو ماذا؟ وهو سؤال. وكقد مر معنا أن الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء مسألة ودعاء ماذا؟ ودعاء عبادة. فدعاء، فحقيقة الشفاعة أنها فيها ماذا؟ فيها معنى الدعاء، لأنه عبارة عن طلب. فمثلا لو قلنا فلان أخي اذهب ومال واشفع، أو وشفع اشفع في فلان، أو استشفع بفلان، فإنه ماذا سيأتيك بما في معنى الدعاء؟ افعل كذا، انقذني، ارزقني، دعاء بعينه، هو دعاء بعينه. فبين المؤلف رحمه الله تعالى أن حقيقة الشفاعة هي دعاء. فأنت إذا أردت أن تطلب الشفاعة من النبي مباشرة لا من ربك، تقول يا محمد شفعني فيك، شفعني يا محمد، كأن الشفاعة بيد رسول الله. فإنك بهذا الفعل ماذا؟ وقعت في شرك الدعاء، وقعت في شرك الدعاء. أنت أن تطلب الشفاعة بالمقابل أنك تدخل في شرك، تدخل في شرك. ولهذا قال المؤلف قال أن الذي أعطاه أن الله أعطاه الشفاعة نهاك عن هذا فقال فلا تدعو مع الله أحدا. انتبه، أنت عبدان قال الباب مفتوح، اذهب واطلب الشفاعة، لكن اسمع قبل تطلب الشفاعة من رسولك انتبه، ربنا نهاك عن دعاء غير الله، فلا تدعو مع الله أحدا. وكما يقول مرة معنا قال أن هذا السوب نكرة، أحدا نكرة في سياق النفي، ماذا يفيد؟ يفيد العموم، أي ما تدعو أحد أبدا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح أبدا، لا أحد يجوز أبدا أنك تدعو مع الله سبحانه وتعالى. فأنت اذهب في مبتدع أو جاهل قال إلا أنا سأذهب إلى قبر رسول وسأستشفع به بنفسه، لأنه سيشفعني. يا أخي عبد الله شفع بيد الله عز وجل، لا تطلب من رسول الله، من لا تطلب من أحد، الشفاعة بيد الله سبحانه وتعالى، قال إلا تطلب رسول الله. وإذا اسمع إذا شئت وأبيت إلا الذهاب فاعلم أن الله عز وجل أمرك أن تفرده بالدعاء، فإياك أن تدعو غير الله فإن هذا شرك. فإيش تفعل إذا وصل عند رسول الله؟ يقول يا رسول اشفعني، لأن معنى اشفعني أي اغفر لي، طلب عبارة عن سؤال. فإنك بهذا الفعل مع وقوعك في الشفاعة طلبت الشفاعة تريدها، لكن بدخولي في الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا. إن أردت أن الله عز وجل يجعل نبيك يشفع فيك فأطعه في قوله تعالى فلا تدعو مع الله أحدا. إذا كيف يكون مخرج؟ المخرج ستلجأ إلى الله سبحانه وتعالى حتى لا تقع في الشرك، حتى لا تقع في الشرك، بل هو من الشرك الأكبر إذا دعوت الله، دعوت رسول الله من دون الله سبحانه وتعالى. ثم قال وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي، غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصاح أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون والأفراد يشفعون، أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فهذه مسألة ثانية، وهذا رد آخر ويدلك على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. وهي إذا رد الأول أن يقال أنك يا عبد الله إذا أردت أن تطلب الشفاعة فاعلم أنك إن طلبتها من رسول الله فقد وقعت في الشرك، فلا تدعو مع الله أحدا. فلا يمكنك أن تطلب الشفاعة، تطلب الشفاعة من رسول الله ولا تقع في الشرك إلا بطريقة واحدة، وأن تطلبها من الله سبحانه وتعالى، اللهم شفع نبيك فيه، هذه الطريقة. أما الطلب من رسول الله فإنك تدعو من دون الله سبحانه وتعالى ماذا غيره، وهذا هو الشرك. ورد الثاني على هذه الشبهة أن تقول يا من يدندن على أني أريد شفاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ بحجة أن رسول الله يملك هذه الشفاعة وأنه عنده هذه الشفاعة. إذن لنا معك وقفة، وهي ما تقول في أناس قد أكرمهم ربنا عز وجل بشفاعة، أناس أعطاهم ربنا شفاعة، مثل من؟
مثل الملائكة، مثل الأنبياء، مثل أهل الصلاح. ودليله ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري في قصة أن ماذا، أن إذا دخل أهل النار النار فإن الله عز وجل يأذن بالشفاعة، فيأتي النبيون ويأتي المؤمنون وتأتي الملائكة فيشفعون، فيشفع الله فيهم شفاعة. يأتي إبراهيم وموسى وعيسى وكل يشفع، يا رب شفع أناس فيا يشفع من الله عز وجل. تأتي ملائكة، يا رب شفع فلان فيا فيشفع من الله، فيشفع من الله عز وجل فيهم. وتأتي كذلك الصالحون من أهل الإيمان، من العباد أو الزهاد، ممن أرادهم الكرامة. كما تعلمون مقام الشفاعة عبارة عن مكرمة، عبارة عن مكرمة، مقام يظهر ربنا عز وجل من أراد إكرامه، أكرمه رب بإمكان سبحانه وتعالى أنه يشفع لمن أراد سبحانه وتعالى بيد الشفاعة. لكن هذا المقام مقام التكريم، يظهر ربنا مال أولياء الأنبياء الملائكة الصالحون مما مال لهم مكان، يريد رب من خلاق أن يعرفوا قدر هؤلاء، فيأذن لهم رب بالشفاعة. فتأتي الملائكة فيشفعون، يأتي ماذا الأنبياء فيشفعون، ويأتي الصالحون ويشفعون. وهذا كما قلنا جاء على حد الصحاح في ذلك. وكذلك من الأفراط، من الأفراط؟ الأفراط جمع فرط، والفرط هو ماذا؟ هو الصغير الذي لم يبلغ، والصغير الذي لم يبلغ أي مات، أي صغير مات وهو قبل البلوغ ودون سن البلوغ، فهذا يسمى فرط. فهذا الصغير ماذا يعطيه ربنا؟ شفاعة، كما جاء في ذلك في الصحيح أن الفرط يقف عند باب الجنة، الصغير هذا يقف عند باب الجنة، فإذا رأى أباه، على صغير رأى أباه يمسك بثوبه، يمسك بثوب أبيه فلا يتركه حتى ينهي به إلى الجنة، يتمسك بأبيه إلا أبي الجنة يشفع. فهذا الفرط يشفع، فالفرط يشفع لأبيه بأن يدخله ماذا إلى الجنة، هذا شفاعة بيد من صغير. وكذلك الشهداء، الشهداء يشفعون كما جاء في ماذا عند في مسجد الإمام أحمد، قال للمقدام، قال عليه الصلاة والسلام للشهداء عند الله سبع خصال، فذكر نبينا من الخصال التي أعطاها الشهداء أنه يشفع في 70 من أهل بيته، يشفع في 70 من أهل بيته، مكرمة أعطاها ربنا للشهيد. تنكر ذلك؟ الآن تعيد، أنت تعيد السؤال، هو سألك سؤال، أنت تسأله، أتنكر شفاعة هؤلاء الأنبياء الشهداء الرسل الأفراط الملائكة؟ تنكر هؤلاء؟ إن قال أنكرها كفر، نفس الإلزام الأول، أنت تعيد الإلزام له، إن أنكر ذلك فقد كفر، لأن شيء مثبوت عنهم. فإن لم ينكر ذلك فقل لماذا لا تطلبها منهم، اطلبها منهم، بل ما تذهب يا رسول الله تقول يا رسول الله شفعني فيك، يا رسول الله اذهب إلى قبر الصغير. فأنت بين أمرين، إن قلت نعم أنا سأفعل ذلك فهذا هو دين الجاهلية، هذا هو دين الجاهلية، هذا هو الكفار، أنهم يستغيثون ويستشفعون بغير الله، كما قال ربنا عز وجل وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، من شفعاؤهم؟ ملائكة صالحون ورسل، كما قال هو بل هؤلاء كانوا يدعون يستشفعون بغير الله، وأنت هذا حالك، تخرج لماذا للخارج تدعو في السماء للملائكة وفي الأرض للشهداء والأطفال وغير من الأنبياء. فإذا وقعت ماذا في دين جاهلي، إذا قلت ماذا بالإقرار أني أقول بشفاعة لجميع هؤلاء، وقلت لا مثلا إيش، ليش تقول لا؟ أليس هؤلاء كل ما يطلبونها؟ أنت حجتك أنك تطلب الشفاعة من رسول الله لأنه يملكها وهو يملكونها، فلماذا التمييز؟ لماذا تميز؟ فأنت بين أمرين، إما أنك مع إثباتك الشفاعة للجميع، فأنت بين أمرين لا ثالث لهما، إما أنك تطلبها من الجميع، فإن قلت نعم فهذا دين الجاهلية، وإن قلت لا ما أطلبها إلا من رسول الله فهذا تناقض، فهذا التناقض بعينه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى، قاله أيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون والأفراط يشفعون، أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فاطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك، أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، أي هذه الشبهة تكون ما ضاحدة تكون مردودة، لأن حجتك في أخذ الشفاعة من رسول الله لأن الله أعطاه،
إذن نقول لك الله أعطى شفاعة الشهداء، الله أعطى شفاعة الملائكة، الله أعطى شفاعة الأبطال، إذن فاطلبها منهم. إن قال لا إذن ماذا؟ أصبح شبهتك متناقضة بل متهافتة. هذا ما يتعلق بأمر الشفاعة، ما يتعلق بالشفاعة الخامسة والثالثة، بقي شبه تترك إن شاء الله في دروس قادمة. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.